بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن نتكلم كما تذكرون عن العبادة والعبودية في كتاب الله سبحانه وتعالى. في الحلقة الماضية أو التي قبلها ذكرنا الفرق بين العبادة والعبودية، وكلاهما موجودان في كتاب الله عز وجل. قلنا إن العبادة هي السلوك الذي يمارسه الإنسان، ويظهر هذا السلوك عملا في أعضائه من قول وفعل ومشي وما إلى ذلك، ضمن المنهج الذي رسمه الله عز وجل وأمر به. هذا يسمى عبادة. نعم. وكلما أمر الله سبحانه وتعالى الناس بالعبادة بقول اعبدوا الله، فالمراد بذلك هذا السلوك، يعني مثلا الصلاة، الصوم، الحج، ذكر الباري عز وجل، نعم، أن نذكر الله سبحانه وتعالى، مجالس الذكر المختلفة، الابتعاد عن المحرمات، هذا كله وهو كثير يسمى عبادة. وكتاب الله عز وجل ممتلئ بالأوامر الموجهة إلى الناس بعبادة الله سبحانه وتعالى. إذن العبادة هي السلوك الذي يظهر على أعضاء الإنسان، نعم، والمطابق لأمر الله عز وجل. ما العبودية؟ العبودية عبارة عن الحال التي تهيمن على كيان الإنسان، على مشاعره، نعم، على وجدانه، وتشعره أو تنبهه إلى أنه مملوك لله عز وجل، وأنه يتحرك في قبضة الله عز وجل، وأن وجوده كله من الله سبحانه وتعالى، وهو آيل يعني راجع إلى الله عز وجل، وأنه في أصله وكينونته كتلة ضعف، نعم، وكل ما يتمتع به في الظاهر من قوة، من فكر، من نطق، من يعني هيمنة على الطبيعة وقدرة على تسخيرها، كل ذلك عوارض جاءت وستمضي، يعني وستذهب. والإنسان عبارة عن كتلة ضعف في نهاية في بدايته، وكتلة ضعف في نهايته، والقوة والمزايا التي يتمتع بما بين هذين الضعفين لا قيمة له، عوارض، هذه تسمى عوارض. شعور الإنسان بهذا المعنى هو الذي يسمى عبودية، العبودية لله عز وجل. ولاحظوا أيها السادة والسيدات، وهذا شيء قلناه، أن الباري عز وجل كلما وصف عباده بالعبودية فمعنى ذلك أنه يتحدث عن هذه الحال التي ذكرتها لكم. كلما بين الباري سبحانه وتعالى الوصف الذي يخلعه أو يوصف به عباده، وهي وصف العبد، فلنعلم أن المراد بذلك العبودية. مثلا عندما يقول الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هنا كلمة عبدا ليس المراد الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة الذكر، لا، وإنما المراد الحال، يعني هذا الانكسار، هذا الذل، هذه المملوكية التي يتصف بها الإنسان. كل واحد من الناس أيا كان وأيا كانت مرتبته في الدنيا هو في حقيقته عبد، ويرجع إلى الله عز وجل عبدا. يعني كل الفخامة وكل القوى وكل المظاهر التي كان يتمتع بها تنطوي لأنها عوارض، ويرجع إلى الله كما ولد عبدا ضعيفا لا يملك شيئا. نعم، عندما يصف الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بكلمة العبد، فلنعلم أن المراد بهذه الكلمة العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نعم، كلمة العبد هنا المراد بها العبودية. سبحان الذي أسرى يعني بعبده، بهذا الكائن المملوك المنكسر المتذلل الخاضع لمولاه وخالقه والذي لا يملك من أمر نفسه شيئا. نعم، وفي كثير من الأحيان الباري عز وجل يخلع صفة العبودية على رسوله بدلا من النبوة والرسالة. نعم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينتشي بهذا الوصف أكثر مما ينتشي بوصف الرسول والنبي وما إلى ذلك. إذن هذا الكلام الذي أذكركم به شيء ذكرناه في الحلقة أو الحلقتين الماضيتين، ما هي العبادة وما هي العبودية؟ أريد أن لا ننسى هذا الفرق. العبادة السلوك الظاهري، نعم، والعبودية الحال التي تهيمن على كيان الإنسان. نعم، هنالك مظاهر كثيرة من الفرق بين العبادة والعبودية. مثلا العبادة يمكن أن يكون أساسها النفاق. نعم، ننظر فنجد من الناس يصلي كثيرا دائما الصبح بيده ويذكر الله ولا يفتر لسانه عن ذكر الله، كل سنة يذهب إلى الحج، يصوم اثنين وخميس وفضلا عن صيام شهر رمضان، هذه اسمها عبادة، يعني سلوك. هذا السلوك يمكن أن يكون نفاق، يمكن أن يكون لا يكون له حقيقة على أساسها يتعامل مع الله. بينما العبودية لا، العبودية لا يمكن إلا أن تكون صلة بين الإنسان وبين ربه عز وجل. نعم، فرق كبير. يعني أنا الآن جالس ساكن، لا أصلي ولا أذكر الله بلساني ولا أمارس عملا سلوكيا واضحا، لكن مثلا وأسأل الله أن يحققنا بذلك، أنا كياني كله فياض بالشعور التالي: أنني لا أملك من أمر نفسي حولا ولا قوة إلا بالله. أنا جئت من عند الباري عز وجل، هو الذي أوجدني وقضى بأن أعيش ردحا من الزمن فوق هذه الأرض، وإليه سينتهي مصيري. الآن أعلم يقينا أن فكري بفضل منه، وإذا أراد أن يسترد مني هذه النعمة سرعان ما يستردها. نطقي الذي تسمعه منه، نعم، ذاكرتي منه، القوة التي أتمتع بها وأمشي على منه، هذه الحالة التي أشعر بها اسمها العبودية. فرق كبير. إذن ما الذي نضيف إليه الآن في حلقتنا اليوم؟ الشيء الذي ينبغي أن نضيفه هو الأمر التالي: نسيج العبودية ما هو؟ طبعا العبودية قلنا حال تهيمن على الكيان على القلب، لكن ما هو النسيج الذي تتألف منه العبودية، يعني ثمراتها، نعم، في كيان الإنسان؟ نسيج العبودية ثلاثة أشياء ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي والبيهقي من حديث عقبة بن نافع. قال مصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ثلاثة أمور: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. لاحظوا هذه الأمور الثلاثة ليست عبادة، هي ليست صلاة وليست حجا وليست صياما وليست جلسة ذكر نحو ذلك أبدا، لكنها من مفردات شعور الإنسان بعبوديته لله عز وجل. نعم. أمسك عليك لسانك، أنا عندما أكون متوقفا متنبها إلى عبوديتي لله، يعني ألاحظ ما لي نسيان أنني مملوك لله وأنني عبدا أتحرك في قبضة الله عز وجل، إذا كانت هذه الحالة موجودة في كياني وأنا ذاكر لها ما لي نسيانها، ما هي نتيجتها؟ نتيجتها أنني سأمسك لساني عن قالة السوء. نعم، أمسك عليك لسانك. ذكر زيد من الناس في مجلس من المجالس، نعم، ودار الحديث عنه انتقاد وما إلى ذلك، لن أحرك لساني بأي كلمة سوء عنه، عبوديتي تدعوني إلى ذلك، يكفي أن أنتقد نفسي، يكفي أن أعود فأفكر في حالي وعيوبي، أنا مليء بالعيوب المختلفة، بدلا من أن أفكر في عيوب ناس فلان وفلان وفلان، لا 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 لا، لي أن هذا شغل شاغل وهو التأمل في العيوب المتوضعة في كياني، ومن ثم فأنا لا أحرك لساني إلا بما يتفق مع عبوديتي لله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان الذي استيقظت مشاعر العبودية في كيانه لا يستعمل لسانه في الحديث والتسليات المختلفة في كل مناسبة، نعم، من أجل التسلية، من أجل أن يعني يشفي غليله في حق هذا وفي حق هذا وفي حق ذاك نهائيا. طيب، النتيجة الثانية من نتائج العبودية التي تفرزها العبودية: وليسعك بيتك. ما معنى وليسعك بيتك؟ ليست هذه الكلمة دعوة إلى أن يكون الإنسان منفصلا عن المجتمع، منعزلا عن الدنيا وعن الأقارب والأرحام وما إلى ذلك، لا، ولكن المراد وليسعك بيتك أي اجعل لنفسك وظيفة دائمة من العزلة التي تجلس فيها مع نفسك، ليست عزلة دائمة دائمة لكن وظيفة، وظيفة تمارسها كل يوم، تجلس فيها في بيتك وتغلق الباب على نفسك وتختلي مع نفسك. نعم، ماذا فعلت اليوم أنا؟ كيف كان سلوكي؟ كيف كان معاملتي لله سبحانه وتعالى؟ نعم، في كل يوم في أي وقت من الأوقات، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مثلا في المساء قبل النوم يجلس الإنسان مع نفسه مغلق بابه على ذاته ويفكر بمصيره، يا ترى كم بقي من المسافة الزمنية بينه وبين الموت، بينه وبين لقاء الله، يا ترى في العمر الذي أمضاه ماذا صنع، هل كان سلوكه ملائما لعبوديته لله عز وجل، هل كانت حياته مليئة بما يرضي الله سبحانه وتعالى. أنا عبد، أنا مملوك لله عز وجل، سأرحل إليه، هل شكرت الله على نعمه؟ وافتني نعم كثيرة جدا جدا، هل استكبرت بها؟ هل سكرت بها؟ أم حمدت الله عز وجل عليها؟ طيب، جاءتني امتلاءات من عند الله، نعم، فيها امتحان لي، هل صبرت؟ أم هل بدلا من الصبر شكرت وتمردت وما إلى ذلك؟ ماذا صنعت؟ نعم، هذه الحالة لا يمكن أن يعني يمارسها الإنسان إلا في عزلة، لكن عزلة جزئية، هذا معنى وأمسك عليك وليسعك بيتك، وليسعك بيتك، كلام رائع. هذه أيضا من مفردات حال العبودية لله سبحانه وتعالى. الشيء الثالث، وابكي على خطيئتك، وابكي على خطيئتك. أنا أشعر بأنني مملوك لله، أتحرك كما قلت لكم في قبضة الله عز وجل. كل المنائع، كل النعم التي تأتيني تأتيني من عند الله، كل المزايا التي يعني يمدحني الناس عليها، لا أقول هبة، وديعة، وديعة آتية من عند الله سبحانه وتعالى. طيب، أنا أعود إلى نفسي أفكر، اليوم ارتكبت المعصية الفلانية، البارحة نفسي تغلبت عليه، شهواتي أثرتني، ارتكبت المعصية الفلانية في مجلس من المجالس، في سهرة من السهرات، نعم، فعلت ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ومن أنا يا أخي؟ أنا عبده، أنا في قبضتي، أنا مملوكه. غدا ماذا سيكون حالي معه؟ سأقف بين يديه، ترى سيسترني كما سترني الآن؟ الآن أنا مستور، فعلت كل هذا، لكن ربي عز وجل أطفى علي ستره، لكن يا ترى يوم القيامة سيسترني أيضا أم سيفضحني أمام رؤوس الناس؟ نعم، دخيل. هذه الحال تدفعني إلى البكاء، تدفعني إلى الألم، تدفعني إلى الندم. هذه أيضا من مفرزات حال العبودية لله سبحانه وتعالى. وابكي على خطيئتك. ممكن واحد فينا يقول والله أنا رجعت إلى نفسي، ما شفت في خطيئة لي، أنا لا أعصي الله. ما في مخلوق يستطيع أن يقول هذا الكلام. الرسل والأنبياء معصومون، ومع ذلك فكل منهم كان يبكي فعلا على خطيئته، وهو يشعر أنه مقصر في ذنب الله سبحانه وتعالى. فما بالك بغير الرسل والأنبياء، كل بني آدم خطأ، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه حقيقة. طيب، الشيء المؤلم والذي يقض مضجع الإنسان الذي استيقظت مشاعر العبودية لله بين جوانحه هو التالي. مثلا أقول عن نفسي الآن، أضرب المثل بنفسي، أتأمل فيما فعلته من سنة إلى اليوم، مثلا أذكر أنني ارتكبت بعض المعاصي، قصرت في جنب الله، نعم، اهتاجت علي نفسي الأمارة بالسوء فتغلبت عليه، نعم، فعلت ما لا يرضي الله عز وجل. أعرف، بل الإنسان وعلى نفسه بصيرة كما يقول الله عز وجل، ونظرت وإذا بالناس لا يعرفون شيئا من هذا الذي ارتكبته أبدا. رب سترني ولم يفضحني. أين يكمن الألم هنا؟ هنا أتساءل الآن، أنا مستور، ربي عز وجل سترني، ماشي الحال، وسأرحل إلى الله وأنا مستور، هل سيبقى هذا الستر علي يوم القيامة؟ أم إن الله عز وجل سيكشف هذا الستر ويري الناس الذين كانوا يثنون علي ويقبلون يدي ويسمعون نصائحي ومواعظي في الدروس، يكتشفون المعاصي التي كنت أرتكبها، الآثام، الفواحش، إلى آخر ما هنالك. وكيف تكون حالي آنذاك وقد فضحت على رؤوس الأشهاد؟ هذا معنى قولي عز وجل وابكي على خطيئتك. نعم، هذه حال، لا أقول الذين يعني أثقلوا عواتقهم وأعناقهم بالمعاصي فقط، لا، حتى المقربون من عباد الله هكذا كان حالهم، لأن ما في واحد معصوم، ما في. نعم، ورد في ترجمة سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه أنه رؤيا ملتصقا بأستار الكعبة وهو يقول الذين يطوفون من خلفه سمعوه يقول: اللهم إن كنت لا تريد أن تسترني يوم القيامة وأن تستر أخطائي عن الناس يوم القيامة، إذا كنت لا تريد أن تسترني يوم القيامة فاحشرني أعمى حتى لا أرى الناس الذين سأفتضح أمامهم بين يديك. من الذي كان يقول هذا الكلام؟ عبد القادر الجيلاني. فما بالك بواحد من مش أمثالنا. طيب أنا أشعر بأنني عبد مملوك لله، عبوديتي لله عز وجل مستيقظة بين جوانحي، عبوديتي لله عز وجل تفرز في كياني هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمسك عليك لسانك، لن أتكلم بفضول الكلام، لن أتشبق في المجالس بالشيء الذي أدعو الناس إلى أن يمدحوني ويثنون علي. ما أكثر ما نفخر ألسنتنا من أجل ثناء الناس. يعني دعيت إلى مقابلة، إلى حديث، إلى محاضرة، إلى لقاء تلفزيوني، وهيئ في هذا اللقاء كل ما يلفت أنظار الناس إلي وكل ما يدعوهم إلى الإعجاب بي، وأتكلم وأخترع أشياء لا أصل لها وأتباهى وأتفصح وأتنطع. من أجل ماذا؟ لا من أجل الباري عز وجل، وإنما من أجل أن يصفق لي الناس وأن يثني علي الناس. ثم أصغي السماء، ما الذي يقولونه عن كلامي بالأمس؟ ماذا يعني يتحدثون؟ هل أعجبوا بي أم لهم اعتراضات علي؟ إلى آخره. لأن العبودية تقول لأمسك عليك لسانك. في فائدة من الحديث الذي تريد أن تحرك به لسانك تقربك إلى الله، تفضل تكلم. لا، ما في فائدة من الحديث الذي تريد أن تتكلم به وإنما تملأ بذلك صحائفك أوزارا وتنافق أمام الناس وتتمشتق بحديثك أمامهم. يا أخي سكوت أحسن. نعم، هذا معنى كلام الرسول، وهي من مفرزات العبودية لله سبحانه وتعالى. وليسعك بيتك. الإنسان الذي يكون دائما في المجتمعات من حفلة إلى حفلة، من سهرة لسهرة، من لقاء إلى لقاء، في الأسواق، في الأمسيات، في التيارين، في الحفلات، هذا الإنسان لا يفرغ بالرجوع إلى ذاته وللتأمل في نفسه. هذول جماعة اليوغا، جماعة اليوغا من المنطلق تبعه سليم، لكن الطريقة غير سليمة. المنطلق هو أنه يا أخي عود، حدث نفسك، تأمل في ذاتك، لا تنسى من أنت، لا تنسى هويتك، لا تنسى كيف وجدت في هذا الكون، لا تنسى كيف تقلبت النعم في كيانك، لا تنسى ساعة رحلتك من هذه الدنيا إلى الله. كيف أستطيع أن أحيي هذه المشاعر بين جوانحي؟ بخلوات مع نفسي. نعم، أجلس وأتأمل كيف ولدت وأنا كتلة ضعف، لا عقل، لا فهم، لا لسان، لا قوة ولا شيء، في أحضان الحماية الربانية نشأت. ثم إن الله عز وجل نعم أكرمني بالعقل وبالوعي وباللسان وبالقوة وبالذاكرة وسخر لي. طيب، وغدا ستتقلص كل هذه المزايا من كياني وأعود إلى مثل ما ولدت عليه. نعم، وأرحل إلى الله ضعيفا. هو الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء. نعم، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر كي لا يعلم من بعد علم شيئا. فأنا عندما متى أستطيع أن أدرك نفسي ولا أسكر بهذه القوى التي أتمتع بها؟ عندما أخلو مع نفسي. هذا معنى قوله وليسعك بيتك. المزية الثالثة: وابكي على خطيئتك، وقد فهمناها وشرحناها. أيها الإخوة، هذه العبودية هي روح العبادة، هي روح العبادة. وأظن أنني ذكرت ذلك بالأمس. أرأيتم إلى جسد نعم سلت منه الروح، انفصلت عن الروح. ماذا تعني يعني هذا الجسم؟ مثل هذا الجدار لا شيء. ما الذي يجعله يتعرك وينهض ويؤدي وظائفه؟ الروح السارية فيه، الروح السارية في العبادة هي مشاعر العبودية لله عز وجل. وجدت هذه المشاعر، وجدت في العبادة روحها. انفصلت عن العبادة هذه المشاعر، أصبحت هذه العبادة شكلا لا مضمون فيه، شكلا لا جوهر فيه. نعم. طيب، وهنا أقول لكم شيئا، الإنسان معرض وهو يمارس العبادات التي أمرنا الله عز وجل به، معرض لأن يقع في النفاق، معرض لأن يقع في الرياء، معرض لأن يقع في العجب، معرض لأن يستثمر هذه العبادات لمصالحه ومغانمه الدنيوية. ما الذي يحميه من ذلك؟ ما الذي يجعله إذا أقبل يؤدي أوامر الله، العبادات يعني السلوكية، ما الذي يجعل هذه العبادات محصنة ضد النفاق؟ ما لا يدنو النفاق إليه، ضد العجب لا يدنو العجب إليه، ضد الرياء لا يدنو الرياء إليه، العبودية. وسنشرح ذلك إن شاء الله في الحلقة الآتية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.